بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة علم بعد سيبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسمين. هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، الأصول العملية. النوع الثاني، الأصول العملية، تمهيد. استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها وميزنا بين الحجة منها وغيرها. ذكرنا أن العلم الذي يحدد الموقف العملي في كل واقعة من وقائع الحياة هو علم الفقه، وقلنا بأن الفقيه في مقام تحديد الموقف العملي يعتمد على أسلوبين، وكل من هذين الأسلوبين لابد أن يتكئ على الدليل. لهذا قلنا يجب أن يحدد الموقف العملي على وفق الدليل، بالدليل. ولكن هناك أسلوبان يعتمدهما الفقيه. الأسلوب الأول هو الدليل المحرز، والأسلوب الثاني هو الدليل غير المحرز. ذكرنا أن الفرق بينهما أن الدليل المحرز هو الأسلوب الذي يحرز به الحكم الشرعي، يكشف عن الحكم الشرعي. أما الدليل غير المحرز فهو لا يكشف، لا يحرز عن الحكم الشرعي، وإنما دوره فقط وفقط تحديد الوظيفة العملية للمكلف. ثم طرحنا هذا التساؤل، قلنا ما العلاقة بين الدليل المحرز والدليل غير المحرز؟ الدليل غير المحرز اصطلحنا عليه بالأصل العملي. قلنا بأن العلاقة بينهما علاقة طولية، ومعنى العلاقة الطولية أن الفقيه لا يلجأ إلى استعمال الأسلوب الثاني وهو الأصل العملي إلا إذا تعذر استعمال الأسلوب الأول. سؤال، متى يتعذر استعمال الدليل المحرز لإحراز الحكم الشرعي؟ وحينئذ يلجأ الفقيه إلى الأسلوب الثاني، إلى النوع الثاني من الأدلة وهو الأصل العملي. في حالات معينة، الحالة الأولى إذا لم يوجد الدليل المحرز. تارة يوجد دليل محرز يحرز به الفقيه حكم الصلاة، نظير أقيم الصلاة دليل شرعي يحرز الفقيه من خلاله وجوب الصلاة، وتارة يفقد الفقيه الدليل يعني لا يعثر لا يصل إلى دليل محرز. نظير ماذا؟ نظير حكم التدخين. حكم التدخين فحص الفقيه عن الدليل المحرز لم يعثر على دليل محرز به يحرز حكم التدخين. إذن هنا يلجأ إلى الأصل العملي. إذا اللجوء الفقيه إلى الأصل العملي كان نتيجة عدم العثور على دليل محرز يحرز من خلاله الحكم الشرعي. هذا الأمر الأول. أو أن سبب اللجوء إلى الأصل العملي ليس عدم وجود دليل محرز، يوجد دليل محرز ولكن ذاك الدليل المحرز مجمل. ما معنى مجمل؟ يعني لا يستطيع الفقيه أن يستظهر منه شيئا محددا، يكون مرددا كاللفظ المشترك. وعلى حد تعبير قد سبق، جميع المعاني المحتملة لهذا الدليل بنسبة متكافئة، لا أن أحد المعاني يكون أقرب إلى الذهن من المعنى الآخر. وقلنا هذا ما عبرنا عنه بالدليل المجمل، ولا يوجد ما يرفع هذا الإجمال، فبالتالي لا يستطيع الفقيه أن يستنبط منه حكما شرعيا لإجماله، ولا يوجد ما يرفع هذا الإجمال، يبقى الدليل مجملا. وإذا بقي الدليل مجملا يستنبط منه الفقيه أو لا يستنبط؟ لا يستنبط. إذن هنا يوجد دليل، غاية ما في الأمر أنه مجمل، ونتيجة إجماله يلجأ إلى الأصل العملي. حالة ثالثة، يوجد دليل وليس مجملا لكنه معارض بدليل آخر ولا يمكن الجمع بين هذين الدليلين. فلنفرض أنه جاء دليل يقول يحرم شرب التدخين، وجاء دليل آخر لا بأس في شرب التدخين، يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن؟ لا يمكن الجمع بينهم، لأن الدليل الأول نص في الحرمة والدليل الثاني نص في عدم الحرمة. لا بأس، نص في عدم الحرمة. ولا يمكن الجمع بينهما، لا يقال يحمل يحرم على الكراهة، لا معنى له، يحرم لا تحمل على الكراهة لأنها نص في الحرمة. إذن يوجد دليل محرز وهو يحرم التدخين أو لا بأس بشرب التدخين، ولكن هذا الدليل معارض بدليل آخر، هذا التعارض لا يمكن أن يجمع بينهما أي بين الدليلين المتعارضين، يعني لا يحل هذا التعارض، وهذا ما يعبر عنه استقر التعارض، يعبر عنه التعارض المستقر. المستقر يعني لا يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين. هنا ماذا يفعل الفقيه؟ ولا يوجد مرجح به يترجح أحد الدليلين على الآخر، هنا نأتي إلى قاعدة التساقط، يتعارضان يتساقطان، إذا تساقط ماذا يفعل الفقيه؟ هنا يلجأ إلى الأصل العملي. إذن الأسباب اللجوء إلى الدليل غير المحرز، أسباب اللجوء إلى الأسلوب الثاني وهو الأصل العملي، إما من خلال عدم العثور على دليل محرز، أو يوجد دليل محرز لكنه مبتلى بالإجمال غير المعالج، أو أنه نتيجة التعارض المستقر. في مثل هذه الحالات يلجأ الفقيه إلى تحديد الموقف الشرعي العملي عن طريق الأصل العملي. إذن ماذا نريد بالأصل العملي؟ نريد بكلمة الأصل المرجع المستند الذي يرجع إليه الفقيه عند استحكام الشك في الدليل المحرز، أو قل بعبارة أدق عند تعذر استعمال الدليل المحرز. كيف يتعذر؟ إما نتيجة عدمه، إما نتيجة عدم العثور عليه، أو نتيجة الإجمال، أو نتيجة التعارض المستقر. المهم، متى يلجأ الفقيه إلى الأصل العملي في كلمة واحدة؟ الجواب عند تعذر استخدام الدليل المحرز. يتعذر بأحد الأسباب التي ذكرناها، ولعل هناك أسباب أخرى لا مجال لذكرها، ولهذا نريد أن نؤسس هذه القاعدة. ما هو موضوع جريان الأصول العملية؟ موضوع جريان الأصل العملي بعبارة أوضح، متى يلجأ الفقيه إلى الأصل العملي؟ عند استحكام الشك، عند تعذر استعمال الدليل المحرز. لهذا قال: استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، فدرسنا أقسام الأدلة وخصائص الأدلة وميزنا بين الحجة منها وغيرها، ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة، لاحظ معي، هذا هو موضوع جريان الأصل العملي، عدم حصول الفقيه على دليل يدل، ما معنى يدل؟ يعني يحرز الحكم الشرعي، وبقاء الحكم مجهولا لديه، لا يستطيع أن يعين الحكم الواقعي، يبقى مجهولا. والجهل أسبابهما ذكرنا، إما عدم العثور، إما الإجمال، إما التعارض المستقر الذي لا يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين. هذا هو موضوع جريان الأصل العملي. فيتجه البحث في هذه الحالة، في حالة التعذر، في حالة بقاء الحكم مجهولا، إلى محاولة تحديد الموقف العملي تجاه ذلك الحكم المجهول، بدلا عن اكتشاف نفس الحكم. هذا ما أشرنا إليه في أول مباحث الحلقة الأولى، أن الأصل العملي لا يحدد الحكم، لا يكشف، لا يحرز الحكم الشرعي، فقط يحدد الوظيفة العملية. وظيفتي تجاه شرب التدخين الحلية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. الحلية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ولكن يبقى الفقيه، ما هو الحكم الواقعي؟ هل استطعت أن تصل إلي؟ يقول: لا، لم أستطع أن أصل إلي، ولكن ما وصلت إلي أن وظيفتي العملية هو أنني مؤمن من ناحية العقاب. إذن دور الأصل العملي يقتصر على تحديد الوظيفة العملية، بخلاف الدليل المحرز فهو يكشف عن الحكم الشرعي. إذن استطعنا أن نصل إلى أمور ثلاثة، إلى نتائج ثلاثة. النتيجة الأولى أن جريان الأصل العملي متى يأتي؟ بعد تعذر استعمال الدليل محرز. ثانيا أن دور الأصل العملي ليس الكشف عن الحكم، ليس الكشف عن الحكم الشرعي، دوره إنما فقط تحديد الوظيفة العملية ليس أكثر. ثالثا وهو المهم، هل أن الفقيه مباشرة يلجأ إلى الأصل العملي؟ أنتم تقولون أن الأصل العملي متى يلجأ إليه الفقيه؟ في حالة الشك في الحكم، هو ابتداء الفقيه دائما الأصل الأول لأنه يشك في الحكم الشرعي. يعني عندما يأتي للفقيه استفتاء، هو الآن هذا الاستفتاء يجوز أو لا يجوز، دائر بين الجواز وعدمه، يحرم أو لا يحرم، يجب أو لا يجب، يعمل أو لا يعمل، صحيح أو باطل، يعني دائما هو مردد بين حالتين، إما الوجوب إما الحرمة، إما الكراهة إما غير الكراهة، إما الصحة إما غير الصحة، إما الفساد إما غير الفساد. دائما ابتداء الفقيه يضع الاحتمالات، يعني حالة شك، قد يقال هنا حصل شك فيلتجئ مباشرة إلى الأصل العملي. هل هكذا؟ نقول كلا، لا بد من الفحص أولا عن الدليل المحرز. ولهذا السيد في بداية الحلقة ذكر عبارة مهمة، عند استحكام الشك، لا مجرد الشك، إذا استحكم الشك، أما مجرد الشك، الآن أنا أشك، حتى غير الفقيه يشك لا يدري ما هي ما هو الحكم الشرعي تجاه أمور كثيرة، إذن عليه أن يحفظ أصالة البراء ودائما يقول أنا مؤمن أنا مؤمن. لا، عند استحكام الشك هنا يلتجئ إلى الأصل العملي، لا مجرد الشك. ومتى يستحكم الشك؟ إذا فحص، إذا بحث ولم يعثر على دليل محرز، هنا يقال الشك مستحكم. ولهذا النتيجة الثالثة التي نريد أن نصل إليها أن الأصول العملية إنما تجري بعد استحكام الشك، يعني بعبارة أصولية قبل الفحص تجري الأصول العملية أو لا تجري؟ لا تجري، إنما تجري بعد فحص وعدم العثور على دليل محرز. إذن شرط جريان الأصل العملي قبل شرط جريانه هو الفحص، لا بد أن يفحص الفقيه أولا. ولهذا حتى الأصول العملية هذه بيد الفقيه استعمالها وتطبيقها، وليس بيد الإنسان العام غير الفقيه غير المختص، بيد المختص، لأن الذي يعرف كيفية الفحص وكيفية العثور وعدم العثور هو المختص الفقيه. هذه أهم النتائج التي بها ندخل إلى مبحث الأصول العملية، فالتفتوا إليها جيدا. لهذا قال: ومثال ذلك حالة الفقيه تجاه التدخين، يعني شرب التدخين، فإن التدخين يحتمل حرمته شرعان، يحتمل حرمته شرعان منذ البدء، ويتجه أولا إلى محاولة الحصول، يعني الفحص، على دليل يعين حكمه الشرعي، لا بد من الفحص، فحيث لا يجد، هنا لا يجد عبرنا عنه حالة استحكام الشك، أحسنتم، يتساءل ما هو الموقف العملي الذي يتحتم عليه، عليه يعني على الفقيه أن يسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول، وهل يتحتم عليه أن يحتاط أو لا؟ وهذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة، ويجب عليه في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن، القاعدة العملية الأساسية. الشك يأتي على أنحاء ثلاثة. النحو الأول، تارة يكون الشك شكا صرفا. ما معنى الشك الصرفي؟ يعني ليس مقترنا بأي لون من ألوان العلم، يعني ليس مخلوطا بشيء، ليس مضافا إليه شيء أصلا، فقط شك صرف. هل يوجد علم قبله؟ لا. يقترن بعلم؟ لا، فقط لا توجد إلا حالة شك، هذا نعبر عنه بالشك صرف. نظير ماذا؟ نظير أشك في شرب التدخين، أشك في حرمة العصير العنبي، أشك في تناول لحم الأرنب. وجميع هذه الحالات نفترض أن الفقيه لم يعثر على دليل محرز بعد الفحص، هذه الحالة الأولى. هذه الحالة الأولى هي مورد أصالة البراءة. إذن الأصل الأول هو أصالة البراءة أو أصالة الاحتياط، على تفصيل سوف يأتي إن شاء الله بعد قليل. أصالة البراءة العقلية أو أصالة الاحتياط العقلي أو أصالة البراءة الشرعية، إما براءة عقلية أو احتياط عقلي أو براءة شرعية، وسوف يأتي إن شاء الله تفصيله. النحو الثاني من الشك، يوجد شك غاية ما في الأمر أن هذا الشك مقرون بعلم، شك يقترن بعلم. فإن قلت شيخنا كيف يجامع الشك العلم، كيف يجتمع الشك مع العلم؟ قلنا هناك علم لا يجتمع مع الشك، ويوجد علم يجتمع مع الشك. العلم الذي لا يجتمع مع الشك هو العلم التفصيلي، أعلم تفصيلا بأن الذي يجب إكرامه هو زيد، أعلم تفصيلا بأن الماء النجس هو هذا الكأس الذي على طرف اليمين، الكأس الأحمر، هذا علم تفصيلي. العلم التفصيلي يجتمع مع الشك أو لا يجتمع مع الشك؟ لا يجتمع مع الشك، لا يوجد شك، علم تفصيلي. إذن كيف يقال شك يقترن بالعلم؟ نريد بالعلم العلم الإجمالي، يعني غير تفصيلي، هذا يجتمع مع الشك. أعلم إجمالا بوجود نجاسة، هذا علم، أعلم بوجود نجاسة، ولكن أين الشك؟ أشك أن النجاسة وقعت في الكأس الأول أو في الكأس الثاني. إذن هذا شك مقرون بعلم، غاية ما في الأمر هذا العلم هو علم إجمالي، وهذا هو مبحث العلم الإجمالي والمجرى في أصالة الاحتياط كما سوف يأتي. إذن هذا النحو الثاني من الشك، وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي وليس التفصيلي. النحو الثالث، عندنا شك ليس شكا صرفا وليس شكا مقترنا بعلم إجمالي، بل شك مسبوق بعلم تفصيلي. مثال، أنا على يقين، يقينا علم تفصيلي، على يقين بأنه في الصباح كان هذا الماء طاهرا، كان الماء طاهرا صباحا، في المساء حصل عندي شك هل تنجس الماء أو لم يتنجس، بقيت الطهارة أو لم تبقى؟ إذن هنا يوجد شك، هذا الشك في بقاء طهارة الماء كان مسبوقا، ها شوف أقول كان مسبوقا، كان مسبوقا بعلم تفصيلي، وهو أن الماء كان مسبوقا بيقين، هذا يعبر عنه شك سبق بيقين وليس شك مقترن بعلم إجمالي، شك مسبوق بيقين، هذا هو مورد الاستصحاب. إذن بحثنا يقع في ثلاثة موارد في مقام الأصول العملية، المورد الأول البراءة، المورد الثاني العلم الإجمالي، المورد الثالث الاستصحاب. واضح الأنحاء الثلاثة؟ كلامنا أولا في المورد الأول وهو القاعدة العملية الأساسية، والكلام في أي فرض؟ في فرض ما إذا حصل شك صرف، يعني ليس مقترنا بعلم إجمالي وليس مسبوقا بيقين. ما هو الموقف العملي؟ ولنطرح مثالا نتعامل به في مبحثنا. مثال ذلك، ما إذا واجه الفقيه موقفا عمليا وهو ما حكم شرب التدخين، ولم يعثر على دليل محرز بعد الفحص، يعني استحكمش شك. هنا الكلام، ما هي القاعدة الأولية، القاعدة العملية الأساسية أولية؟ ماذا نريد بالقاعدة العملية الأساسية؟ يعني القاعدة على مستوى حكم العقل، العقل ماذا يقول؟ وبعبارة أوضح، كلامنا على مستويين، على مستوى حكم العقل وعلى مستوى حكم الشرع. قبل أن نقول ما هو حكم الشرع، نقول ما هو حكم العقل. البحث حول المستوى الأول وهو حكم العقل، هذا ما نعبر عنه بالقاعدة العملية، يعني موقف العقل ما هو. والبحث على المستوى الثاني وهو حكم الشرع، نعبر عنه بالقاعدة العملية الثانوية. إذن عندنا وظيفة أولية وهي على مستوى حكم العقل، ووظيفة ثانية وهي على مستوى حكم الشرع. تفهمتم جيدا لمنهجية البحث؟ إذن عندما يواجه الفقيه هذا الموقف العملي وهو إرادة تحديد حكم شرب التدخين ولم يعثر على دليل محرز، أولا نقول ما هو موقف العقل، وهذا ما اصطلحنا عليه بالقاعدة الأساسية الوظيفة الأولية، بعد ذلك نبحث عن حكم الشرع. إذن الآن كلامنا في حكم العقل، ما هو موقف العقل تجاه موقف لم نعثر على دليل محرز؟ يوجد اتجاهان، يوجد مسلكان، المسلك الأول هو مسلك مشهور العلماء، وأؤكد أن الكلام على مستوى حكم العقل. المسلك الأول مسلك مشهور العلماء، ولهذا يعبر عنه مسلك المشهور، وهو أن الإنسان مؤمن عن كل حكم لم يجد الفقيه دليل محرز يحرز به الحكم الشرعي. ما معنى مؤمن؟ يعني أصالة البراءة بحكم عقل، عبر عنها أصالة البراءة العقلية. ما هو مفاد هذه الأصالة؟ مفادها أن المكلف مؤمن من ناحية العقاب، يعني ليس مسؤولا، يعني يجوز أن يشرب، أن يشرب التدخين، يجوز أن يتناول التدخين. لماذا؟ لأنه مؤمن من ناحية العقاب، ومعنى التأمين يعني لا مسؤولية على المكلف. هذا هو حكم العقل. المسلك الثاني، وهو الذي ذهب إليه السيد الشهيد الصدر، ليس هو فقط، أيضا آخرون ذهبوا، ولكن ليس المشهور، أن الموقف الذي يمليه العقل، يدركه العقل، ليس التأمين، إنما المسؤولية. ومعنى المسؤولية يعني الاحتياط العقلي، تبقى ذمة المكلف مشغولة بحكم العقل، ولهذا تسمى أصالة الاشتغال العقلي أو أصالة الاحتياط العقلي. ومعنى ذلك أن المكلف يجب عليه إذا شك أنه حرام أو ليس حرام أن يحتاط ويبتعد عن الشرب، بخلاف المسلك الأول يقول مباح. لماذا مباح؟ لأنه مؤمن بحكم العقل. أما المسلك الثاني يقول لا، ليس مؤمنا، يتنجز التكليف في حقه، وهذا التنجز تتنجز الحرمة، هذا التنجز جاء من قبل العقل. لو أردنا أن نعقد فارقا بين المسلكين ماذا نقول؟ المسلك الأول وهو مسلك التأمين يجعل المنجزية للأحكام المعلومة فقط، يعني ما قام الدليل عليها، وما عدا ذلك عند عدم العثور على الدليل الأحكام منجزة أو غير منجزة بحكم العقل، غير منجزة، مؤمن الإنسان ناحيتها. التفتوا جيدا للبحث. أما المسلك الثاني يرى أن منجزية الأحكام كما تشمل الأحكام المعلومة، كما تشمل الأحكام التي قام الدليل عليها الأحكام المعلومة، كذلك تشمل التكاليف المحتملة. فكما أن التكليف المعلوم منجز، يعني متعلق في رقبة المكلف، ذمة المكلف مشغولة به، فكما أن التكاليف المعلومة منجزة، كذلك التكاليف المحتملة تحتمل الحرمة، الحرمة منجزة، تحتمل الوجوب، الوجوب منجز، يعني مسؤول عنه. وهذا معنى أصالة الاحتياط العقلي، أصالة الاشتغال العقلي. بينما المسلك الأول مسلك التأمين، التنجيز فقط لأي تكاليف؟ للتكاليف المعلومة، يعني التي قام عليها الدليل المحرز. وأما التكاليف المحتملة بحكم العقل، منجزة أو غير منجزة؟ غير منجزة. تضح الفرق بين المسلكين؟ هذه نقطة جدا مهمة، أنه مسلك الاحتياط العقلي يرى أن دائرة التنجيز تشمل التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة، بينما مسلك التأمين فقط يرى أن دائرة التنجيز بحكم العقل تختص بالتكاليف. ما معنى التكاليف المعلومة؟ يعني التي قام عليها الدليل المحرز. وأما التكاليف المحتملة فهي غير منجزة، يعني ليس مسؤول المكلف عنها. إذن أمام مسلكين، اتضح جوهر الفرق بينهما. كلامنا في هذين المسلكين، وأؤكد أن الكلام على ضوء ما يدركه عاقل. بعد ذلك سوف نأتي إلى أن الشارع ماذا يقول. نأتي أولا إلى المسلك الأول، عبرت عنه بمسلك التأمين. هذا المسلك يصطلح عليه بمسلك قبح العقاب بلا بيان، وهذا التعبير رائج في كلمات الأعلام، قبح العقاب بلا بيان. ما معنى قبح العقاب بلا بيان؟ يعني يقبح على المولى أن يعاقب المكلف عند المخالفة من دون بيان. ما معنى بلا بيان؟ بلا علم، بلا دليل واصل. فحص المكلف لم يعثر على دليل، إذن تحقق عنوان بلا بيان هنا. فإذا أقدم المكلف وتناول هذا اللحم المشكوك الذي لم يعثر على دليل يدل على حرمته، فإذا أراد المولى أن يعاقب، نقول معاقبة المولى عند عدم البيان، عند عدم الدليل، قبيحة بحكم العاقل. وهذا معنى قبح العقاب بلا بيان، بلا علم. إذن متى لا يقبح البيان؟ عند المخالفة، عند العلم. إذا علم بالدليل وخالف هنا لا يقبح البيان. أما لا يوجد دليل فارتكب المكلف تناول اللحم ولم فحص ولم يجد دليل وتناول اللحم، فتبين في علم الله الواقع أن هذا اللحم حرام، هنا يقال يقبح على المولى أن يدين، أن يعاقب. وهذا القبح من يدركه؟ العقل. إذن النظرية الأولى، المسلك الأول مسلك التأمين. مسلك التأمين ينطلق من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا المسلك استدل عليه أنصاره، وتحديدا المحقق النائني رضوان الله تعالى عليه، استدل عليه بدليلين. الدليل الأول حاصله في مقدمتين، تفت إليه جيدا. المقدمة الأولى المحركية، فرع وجود المقتضي. متى يتحرك العاقل؟ متى يتحرك الإنسان المكلف؟ إذا وجد ما يدعوه إلى التحرك، أحسنتم. أما بدون مقتضي، بدون داعوية، يتحرك أو لا يتحرك؟ لا يتحرك. إذن المحركية نحو شيء، التحرك نحو شيء فرع وجود داع يدعو المكلف، سبب يحركه، مقتضي يحركه. أما إذا لم يوجد سبب للتحريك، مقتضي للمحركية، داع للمحركية، يتحرك أو لا يتحرك؟ لا يتحرك. هذه قاعدة واضحة بحكم العاقل. إذن حاصل القاعدة ما هي؟ أن التحرك نحو شيء فرع وجود الداعي، المقتضي، السبب. مقدمة ثانية وهي مهمة جدا، عندما يتحرك المكلف نحو التكليف، ما هو الداعي؟ ما هو المقتضي الذي به يتحرك المكلف نحو التكليف؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال أن الذي يحرك المكلف نحو الامتثال، امتثال التكليف، هو الوجود العلمي. الاحتمال الثاني الوجود الواقعي. أقرب الفكرة بمثال. ما الذي يحرك المكلف نحو شرب الماء؟ احتمالان، تارة يقال المكلف يتحرك نحو شرب الماء نتيجة الوجود الواقع لشرب الماء، لأن الماء واقعا موجود حتى وإن لم يعلم به المكلف. خب الوجود الواقعي لا يلازم العلم، قد يكون الماء واقعا موجود لكن أنا لا أعلم به. الحالة الثانية لا، أن يقال الذي يحرك هو علم المكلف بوجود الماء حتى وإن كان مخطئا. إذا لاحظ معي، الوجود الواقعي ليس بالضرورة أن يطابق علم الإنسان، قد يكون الماء واقعا موجود ولكن أنا لا أعلم بوجوده. وتارة نفرض أعلم بوجود الماء وإن كان واقعا ليس أعلم أن هناك ماء في الغرفة الفلانية، وإن كان واقعا الماء ليس، ولكن أنا أعلم به. كثير من وإلا لو كان الإنسان دائما علمه يطابق الواقع لما أخطأ الإنسان. كم من علم يعلم به الإنسان وهو لا يطابق الواقع. السؤال، هل الذي يحرك الإنسان هو الوجود الواقعي أو اللي يكفي علم الإنسان وإن لم يطابق الواقع؟ العقل ماذا يدرك؟ يدرك أن الذي يحرك الإنسان هو الوجود العلمي وليس الواقعي، بدليل أن الإنسان يتحرك نحو شرب الماء نتيجة أن الماء واقعا موجود أو نتيجة علم الإنسان، لأنه يعلم أن الماء موجود لهذا يتحرك نحوه، بدليل أننا لو افترضنا أن الماء واقعا موجود في الغرفة الثالثة والإنسان يعلم أن الماء موجود في الغرفة الثانية، أين يتحرك؟ أحسنتم، نحو الغرفة الثانية، وإن كان واقعا عندما يفتح لن يرى الماء. هذا دليل ومنبه وجداني على أن الإنسان يتحرك نتيجة علمه لا نتيجة الوجود الواقعي للشيء. متى يفر الإنسان عن الأسد؟ عندما يعلم بوجود الأسد أو نتيجة وجود الأسد الواقعي، عندما يعلم. ولهذا بمجرد أن يقول هناك يعلم أن هناك أسد يفر وإن لم يكن هناك أسد. وأحيانا الإنسان جالس وخلفه الأسد لكن لا يعلم به، يفر أو لا يفر؟ لا يفر. إذن نصل إلى هذه النتيجة، أن المحركية وليدة الوجود الواقع أو العلم؟ العلم. ماري واضحة هذه المقدمة؟ إذن إنما يتحرك نتيجة العلم لا نتيجة وجود الواقع. وجود واقع من دون علم لا يحرك الإنسان. الذي يحرك الإنسان ينبعث أو ينزجر هو علمه، الوجود العلمي. تفت جيدا. بناء على ذلك ماذا نقول؟ إذا لم يعثر المكلف على الدليل، يعني عدم العلم، لم يعثر على دليل يعني لم يعلم، يتحرك أو لا يتحرك؟ لماذا لا يتحرك؟ لأن المقتضي للتحرك ما هو؟ العلم. والمفروض أن الإنسان فحص ولم يعثر على الدليل، يعني تحقق عدم العلم. إذن المقتضي للمحركية موجود أو غير موجود؟ غير موجود. بناء على ذلك، فإذا أراد المولى أن يعاقب هذا العبد يقول له لماذا لم تتحرك؟ لماذا لم تنزجر عن تناول اللحم؟ لماذا لم تتحرك نحو أداء صلاة الجمعة إذا شك أنها واجبة أو غير واجبة؟ يقول المكلف أمام الله تبارك وتعالى الذي يحركني هو العلم لا الوجود الواقعي، والمفروض أنني لم أعلم، إذا لا يوجد مقتضي للتحرك. فقبح العقاب بلا بيان معناه أنه يقبح العقاب على عدم المحركية مع عدم وجود مقتضي للمحركية. كيف يعاقب من دون وجود المقتضي. المقتضي للمحركية ما هو؟ هو العلم، والمفروض أنه لا يوجد علم، فكيف يعاقب؟ إذن لماذا الإنسان يؤمن، لماذا يدرك العقل التأمين؟ لعدم وجود المقتضي للمحركية. تفتم إلى الدليل؟ إذن العقل يدرك التأمين يعني قبح العقاب بلا بيان نتيجة عدم وجود المقتضي للمحركية. المقتضي للمحركية هو العلم، والمفروض أنه لا يعلم، لم يعثر على دليل، يعني تحقق عدم العلم فلا يوجد مقتضي للمحركية. هذا هو الدليل الذي استدل به المحقق النائيني. فعمدة كلام المحقق النائيني أن الذي يحرك هو الوجود، يعني بعبارة مختصرة هو التكليف المعلوم أو التكليف المحتمل. هو التكليف المعلوم، أما المحتمل لا يحرك. الذي يحرك هو الوجود العلمي لا الوجود الواقعي أو الوجود الاحتمالي. واضح الدليل؟ السيد الشهيد يتأمل يقول هذا كلامك مصادرة على المطلوب. أول الكلام أنت حصرت أن الذي يدعو إلى التحريك هو التكليف المعلوم، أول الكلام هو هذا محل الكلام. هل أن التنجيز هو خاص بالتكليف المعلوم أو يشمل حتى التكليف المحتمل؟ هل أن الذي يدعو إلى التحريك إلى المحركية التكليف المعلوم أو المعلوم والمحتمل؟ هذا هو محل الكلام. أنت تقول هكذا: الدليل على أن التكليف، على أن التنجيز يختص بالتكليف المعلوم، هو أن المحركية تختص بالتكليف المعلوم. نقول أول الكلام، نحن يمكن أن ندعي أن المحركية تنشأ عن التكليف المعلوم وعن التكليف، فكما أن العلم بالتكليف يحرك، كذلك احتمال التكليف يوجب تصير دعوة مقابل دعوة. وهذا معنى أول الكلام. أنت تجعل أن أنت تحصر أيها المشهور، تحصر سبب المحركية في التكليف المعلوم ولا يشمل التكليف المحتمل. السيد يقول لا، نحن ندعي أن المنشأ المحركية كما أن المحركية تنشأ عن التكليف المعلوم أيضا تنشأ عن التكليف المحتمل. واضح؟ إذن دعوة مقابل دعوة. أقم برهانك على انحصار المحركية في خصوص التكليف المعلوم. قم أنت لم تقدم برهانا على هذه المقدمة. يبقى السؤال قائما، يبقى السؤال ناهضا: ما الدليل على أن المحركية لا تنشأ إلا عن طريق التكليف المعلوم؟ إذ يمكن أن تقام دعوى أخرى أن المحركية تنشأ عن التكليف المعلوم وعن التكليف المحتمل. فنقول إذا احتمل، والمنبه على ذلك، ما هو المنبه على ذلك؟ كيف جيدا للمنبه على ذلك أن قد الاحتمال يوجب تحريك. أفرض أنه عندي إنسان صديق على قلبي، صديق على قلبي، اليوم الأول لم أره، اليوم الثاني لم أره، اليوم الثالث لم أره، أسبوع، شهر، وكنت في السابق معود أن أراه يوميا ألتقي به. احتملها تارة أعلم أنه مريض فأقوم بزيارته، لا الآن، احتملت أنه مريض، بعد شهر طرقت الباب عليه أو التقيت به، لم أرك منذ شهر، قال لي كنت مريضا خلال الشهر في المستشفى أرقد، قلت له نعم أنا احتملت أنك مريض. قال احتملت ولم تقطع هذا الاحتمال باليقين، لم تأتي إلى زيارتي، يؤنب أو لا يؤنب؟ يؤنبه الصديق. لو أنا لا يقول لي هكذا، لو أنا احتملت 1% أنك مريض تأكدت، فحصت، جئت إليك، سألت والديك عنك، وأنت احتملت لمدة شهر أنني مريض ولم تأتي. إذا كان إذن هذا الاحتمال بمنظور العقلاء يحرك أو لا يحرك؟ يحرك. إذن قد يقال أن حتى الاحتمال فيه جانب المحرك. فإذا احتمل العاق، إذا احتمل الإنسان أن الله تبارك وتعالى وهو المنعم وهو الخالق وهو المدبر وهو الذي لا مؤثر في الوجود إلا هو تبارك وتعالى، أيها الإنسان تحتمل عدم رضائي بشرب هذا السائل أو بعدم تناولي أنني أغضب، الحرمة يعني غضب المولى، تحتمل أنني أغضب عندما تتناول هذا اللحم، ولا تجازف بهذا الاحتمال ولا تعتني بهذا الاحتمال، ترمي به بعرض الحائط. إذا كان هذا الصديق وهو ليس منعما علي يؤنبك نتيجة أنك احتملت ولم تعطي قيمة للاحتمال، فكيف بالمولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى؟ أيها المكلف تحتمل أن الله لا يرضى، مع ذلك تقول أنا مؤمن سوف أتناول. إذن قد يدعى أن حتى الاحتمال يحرك. إذن فالقول بانحصار المحركية في جانب العلم فقط هذا أول الكلام، بل هناك دعوى أنه لا، كما أن العلم يحرك كذلك الاحتمال يحرك. فمعاقبة المولى معاقبة مع وجود الداعي أو بدون الداعي؟ مع وجود الداعي، الداعي هو الاحتمال، لأن الاحتمال أيضا يدعو إلى التحريك. هذا هو الدليل الأول وتأمل السيد الشهيد عليه. يأتي الدليل الثاني وأيضا تأمل السيد الشهيد عليه حتى نصل إلى نظرية السيد، وهي نظرية أصالة الاحتياط العقلي التي سوف نصطلح عليها لاحقا بنظرية أو مسلك حق الطاعة. يأتي الكلام إن شاء الله في بقية الكلام. تم الكلام، رفع المقام، ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.